الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم عن قاعدة المورد لا يخصص الوارد، ذكرنا بعض الأمثلة لذلك، ثلاث أمثلة ذكرناها لما ذكر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إن هاهنا أمورا يجدر الالتفات إليها. الأمر الأول، ما هو مدرك القاعدة المذكورة؟ إن المدرك هو الظهور العرفي، فمثلا صحيحة الزرار التي قال فيها الإمام في آخرها: يا زرار كلما شككت إلى آخره، ظاهرة عرفا في السعة والشمول والعموم لكل باب لا خصوص باب الصلاة. ولأجل هذا الشعور الوجداني بالظهور عبرنا وقلنا المورد لا يخصص الوارد، فهذه الألفاظ إذن المورد الذي ألفاظ حوزوية منا، مني ومنك، جاءت عقيب. عقيب ماذا؟ الشعور بالظهور في الساعة، لا أن هذه الألفاظ والقاعدة هي التي ولدت. التفت، ليصير اشتباه، لا أنها هي ولدت الشمول والسعة، وإنما الظهور في السعة هو الذي جعلنا نقول إذن المورد لا يصير مخصصا للوارد، للحكم العام الوارد. وعلى هذا الأساس نحن دائما ينبغي لنا أن نتساير ونلاحظ ونتأمل فيما في الظهور، هل هناك ظهور في السعة والشمول أو لا؟ فسر وراء هذا ولا تسر وراء هي أأكد عليه، ظني بعض القواعد إحنا نجيبها وهمات ماذا نطرحها وتترسخ في قلب المبارك للطالب، وها ويقوم يرتب عليها شنو آثار. لا، هذا ليس صحيح، هذا من موارده، هذا ليس بصحيح. أنت اذهب علما إلى نفس الظهور في السعة والشمول، إذا شعرت بثبوته وجدانا فخذ به، وبالتالي أحكم ماذا؟ بالسعة وشمول القاعدة لجميع الموارد، وإلا فلا. فالخلاصة إذن المدرك لهذه القاعدة هو الظهور المذكور، فإن شعرنا بثبوته حكمنا بأن المورد لا يخصص الوارد، وإن توقفنا ورأينا إجمالا وأحسسنا بإجمال في السعة والظهور في الشمول نتوقف، ولا ينبغي أن تلك الألفاظ القاعدة تؤثر على من علينا. هذا بالنسبة لمن إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، ما الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة إلغاء خصوصية المورد؟ فإنه قد تقدم عندنا سابقا أن مورد النص قد يكون شيئا خاصا، ولكن العرف يلغي خصوصية المورد ويعمم الحكم، والسؤال ما الفارق بين إلغاء الخصوصية عرفان وبين المورد لا يخصص الوارد؟ هما قاعدتان أو قاعدة واحدة؟ وإذا كان قاعدتان ما المائز؟ والجواب يوجد مائز بينهما، فإنه في قاعدة المورد لا يخصص الوارد يفترض وجود مورد، وإلى جنبه حكم عام وقاعدة عامة، مورد زائد قاعدة عامة من قبيل ما ذكرنا في صحيحة زرارة، فإن المورد كان هو ماذا؟ شك في الإقامة بعدما دخل في القراءة أو في التكبير أو هذا مورد، ولكن الإمام أعطى بعد ذلك قاعدة، هذا مورد القاعدة المذكورة، يعني المورد لا يخصص الوارد، إذن يلزم أن نفترض مورد وإلى جنبه حكم عام وقاعدة عامة. بينما بالنسبة إلى إلغاء خصوصية المورد يكفي الأول، يعني يكفي الأول، قصدي ماذا يكفي الأول؟ وجود مورد، من دون وجود قاعدة عامة وحكم عام، فالمورد خاص، من دون وجود قاعدة عامة نلغي خصوصية المورد، إذن الفارق صار واضح ماذا بينهما. وربما يفترض إمكان تطبيق قاعدة المورد لا يخصص الوارد من دون إمكان تطبيق إلغاء خصوصية المورد، كما ربما يفترض العكس، يعني يمكن إلغاء خصوصية المورد من دون إمكان تطبيق قاعدة المورد لا يخصص الوارد. مثال الأول ياهو قصدي، يعني يمكن التمسك بقاعدة المورد لا يخصص الوارد، ولكن لا يمكن تطبيق إلغاء خصوصية المورد. مثال ذلك صحيحة زرارة، فإن الإمام في آخرها قال: يا زرارة، كلما شككت في شيء إلى آخره. هنا يمكن تمسك بقاعدة المورد لا يخصص الوارد، لأن ذكر قاعدة والمورد وهو الصلاة لا يخصص القاعدة، ولكن هل يمكن التمسك بمسألة أو بقاعدة إلغاء خصوصية المورد؟ كلا، فإنه بقطع النظر عن القاعدة التي ذكرها الإمام في آخر الرواية، يعني لو كنا نحن وماذا ومورد الرواية وهو باب الصلاة من دون وجود تلك القاعدة، هل كنا نلغي خصوصية المورد ونتعدى إلى الطواف وإلى السعي؟ كلا ثم كلا. فإلغاء خصوصية المورد غير ممكن هنا، إذ المورد نحتمل ثبوت خصوصية له، ولكن لأجل ماذا؟ القاعدة، قد نتعدى تمسكا بعموم القاعدة. إذن هنا أمكن تطبيق قاعدة المورد لا يخصص الوارد من دون إمكان تطبيق قاعدة إلغاء خصوصية المورد. وأما مثال الثاني، يعني إمكان تطبيق قاعدة إلغاء خصوصية المورد من دون إمكان تطبيق قاعدة المورد لا يخصص الوارد، مثال ذلك رواية أبي جعفر الأحول، صحيحة أبي جعفر الأحول رحمه الله: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء. أبو جعفر الأحول رحمة الله عليه قليل عند روايات في باب قليل عند روايات، افتح من شريد أقول يولا الروايات بالعقائد وفي ذاك الجانب بالفقه قليل عنده، بس هاي الرواية شنو عنده وين؟ بالفقه، فاحفظها، راح هاي همات شنو؟ اي هاي سبب لحفظها، راح يصير قرن اكيد. كصحيحة ابي جعفر الاحول: قلت لابي عبد الله عليه السلام اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس. وعدنا بالرسائل العملية فقهانا همات كاتبين ماء الاستنجاء شنو؟ طاهر. مستندهم ماذا؟ هذه هي هاي الرواية، هاي الرواية مستندهم رواية أبي، صحيحة أبي جعفر الأحول، الجزء الأول من الوسائل صفحة 222 الباب 14 من الماء المضاف والمستعمل الحديث رقم 1. هنا في مثل هذه الحالة يمكن إلغاء خصوصية المورد، فإن المورد هو مورد شنو؟ أبو جعفر الأحول رحمة الله عليه. نلغي خصوصية، لا يحتمل أن هاي خصوصية علما لاستنجاء أبي جعفر الأحول الإمام ماذا أطى خصوصية، هاي خصوصية المورد ملغات، ولكن لا يمكن تطبيق قاعدة المورد لا يخصص ماذا الوارد، لأن قاعدة ما أعطى الإمام، ما أعطى قاعدة، ما قال يا أبا جعفر كل ما فرد قاعدة ما أعطى، بس قال له شنو؟ لا بأس، هالمقدار. فإذا فقط يمكن تطبيق قاعدة إلغاء خصوصية المورد من دون إمكان تطبيق، فصار المائز بينهما واضح. وربما يتجاوران، يعني كلتا القاعدتين تجاور، الاجتماع اجتماع ما يصير، تجاور مثل من كرواية الكاهل المتقدمة الواردة في ماء المطار حيث جاء فيها يسيل علي من ماء المطار أرى فيه التغير نقاط، قال ما بذا بأس، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. هنا تجاورت القاعدة تجاور مجتمع، فإنه لو لم يكن قوله عليه السلام كل شيء يراه ماء المطر فقد طهره، كنا نطبق قاعدة ماذا؟ إلغاء خصوصية المورد. فالإمام حينما قال ما بذا بأس، هذا لا يختص بمن؟ بالسائل الذي سأله، بل يعم ويعم ماذا؟ بقية أفراد الناس، لا خصوصية المورد. وبلحاظ ذكره بعد ذلك للقاعدة، نطبق بلحاظ القاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، تجاورت القاعدتان من دون أن تجتمعا في مورد واحد، فالتفت إلى ذلك. هذا همات الأمر الثاني. زين، الأمر الثالث في هذا المجال، نقول ذكر الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة مطلبا في رد صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية على ما ذكرنا قال القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق ومن انعقاد الإطلاق لبيان ذكرناه، ونقض عليه الشيخ النائيني. الشيخ النائيني نقض عليه وقال لا يمكن أن يمنع القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا يمكن أن يمنع من انعقاد الإطلاق، وإلا فما رأيك في الرواية الواردة في بئر بضاعة أو بضاعة بكسر الباء أو بفتح الباء، بضاعة أو بضاعة اسم رجل أو اسم امرأة صاحب بئر. فسئل صلى الله عليه وآله عن البئر، بئر بضاعة، سئل عن ذلك وأنه وقع فيه شنو نجاسة، مضمون الرواية بلي يعني وقع في نجاسة، فسأله فالنبي صلى الله عليه وآله أجاب بأنه خلق الله الماء طهورا لا يغيره شيء، لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو. ونص الرواية هكذا، نص الرواية هكذا عن المستدرك في المستدرك الجزء الأول الباب صفحة 8 بلي مستدرك الجزء الأول صفحة 202، ينقلها عن حوال في الباب 13 من أبواب الماء المطلق حديث رقم 4، ينقلها عن حوالي اللآلي عن الفاضل المقداد قال قال النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن بئر بضاعة أو بضاعة، نقطتين شارح خلي، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. إن الشيخ النائيني يقول لصاحب الكفاية لأستاذه، يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب ما هو من هو ما هو من هو؟ بئر بضاعة، لأن السؤال هو عن بئر بضاعة، هذا قدر متيقن في مقام التخاطب لا من الخارج، بل في مقام التخاطب لأن الخطاب والحوار هو عن بئر بضاعة، هذا صار قدر متيقن في مقام التخاطب. أجاب صلى الله عليه وآله قال ماذا؟ خلق الله إلى آخره. إنه بناء على رأيك أيها الشيخ الخراساني يلزم أن لا ينعقد إطلاق في حكم النبي صلى الله عليه وآله، يكون هيك يعني هذا خلق الله الماء طهورا لا ينجسه لا نأخذ بإطلاقه، لأن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، ونقول يختص بعد بمن؟ يختص بمن؟ تحتمل هذا الشيء يا مولانا يا أستاذنا، شلون يصير؟ هذا النقد سجل ماذا؟ على أستاذه. لاحظ عبارته في فوائد الأصول: إن من أوضح مصاديق القدر المتيقن في مقام التخاطب، أي نص عبارته في فوائد الأصول، إن من أوضح مصاديق القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ورود العام والمطلق، أي والمطلق يعني أو المطلق، في مورد خاص كقوله عليه السلام، يعني صلى الله عليه وآله: خلق الله الماء طهورا، في مورد السؤال عن ماء بئري بضاعة وبضاعة، فإن المورد هو المتيقن المراد من اللفظ المطلق، مع أنه لا يخصص، لا يخصص، منقرأ هيك، لا يخصص المطلق بالمورد، يعني يقوله بخلاف على رأيك راح يختص هذا المطلق، قصد أن المطلق يعني إيش؟ خلق الله الماء طهور، راح يختص بالمورد بئر بضاعة. ولا قال به أحد ولا هو، لا قال به أحد ولا هو قدس سره قال به. زين جيد، هذا ما ذكره قدس سره. هسه صفحة قد في هذا، أنا همات شنو ما مسجل شنو رقم الصفحة في الجزء الأخير، على أي حال والأمر سهل إن شاء الله. هذا ما أفاده الشيخ النائيني قدس الله روحه الشيخ، ونحن دفاعا، ونحن دفاعا عن الشيخ صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريف، نقول على أنه صحيح لا يمكن تطبيق، نحن هم ويا صاحب الكفاية افترضج، نقول على أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، لكن عندنا 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 بديل، بديل مجاور إلى جنبه، وهو ماذا؟ وهو عدم الخصوصية للمورد. فلنفرض أن هذه القاعدة العامة لم تكن موجودة، أي قاعدة خلق الله الماء طهورا، ما كان موجودة، وإنما الرواية كانت تقول سئل عن بئري بضاعة فقال لا تتنجس أو لا بأس، ومن دون قاعدة. مع ذلك كنا نقول بمن؟ نقول بالتعدي والعموم من ناحية عدم احتمال الخصوصية للمورد لبئر بضاعة. إذن هذا لا يتسجل نقضا على الشيخ الخراساني، وأن لازم مبناك أنه لا يتمسك بعموم هذه القاعدة وسوف تختص ماذا ببئري، لا 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 يا واش موش بعد راح يصير. بالتالي كل ما يذكر في حقي في بالنسبة إلى بئر بضاعة نطبقه بالنسبة إلى غير هذا البئر من باب عدم احتمال الخصوصية لهذا البئر. جيد، هذا أهم بالنسبة ماذا إلى الأمر الرقم ثلاثة. الأمر الرابع الذي نريد أن نشير إليه وهو أنه يوجد مثالان لا بأس بالإشارة إليهما. المثال الأول قوله تعالى في خطاب نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد، إلى آخره. الأحزاب آية 33. من باب الفائدة الجانبية أبين هناك كلام بين الفقهاء أن كل ما يثير شهوة الرجل هل يجوز للمرأة أن تصنعه؟ مثلا تمشي في الزقاق وتضع رائحة طيبة، سموه لزقاق شارع، رائحة طيبة مثيرة لمن إذا طبيعي، إذا رائحة ليست مثيرة عادية وما فيها مشكلة، مال دهن العود وغير ذلك، هاي الرجال هم ما يستعملوها، تخلي هذا ما بيفرق شيء، خلافا لبعض اكو انه المرأة لا ما يصير تخلي اي عطر، طبيعي احنا همات ماذا، همات ايش نقول مع النساء وهذا، لكن هذا حكي ماذا بيناتنا، ولا نشجع على ان المرأة تطلع برا وتضع ماذا، اكو فرد حكي احنا همات يكون شوية نصير ماذا دبلوماسيين، فبيننا قضايا علمية يكون تتضح لنا، ولكن لأجل النساء ماذا نحتاط، لأن بس ما تقول هنا الرائحة ماذا العطر لا بأس به، بعد هاي تخلي كل عطر الذي كان، فيكون نلتفت إلى هذه الناحية. فإذا لم يكن العطر مثيرا فما في مشكلة، أما إذا كان العطر بإثارة هذا لماذا لا يجوز؟ هذا ليس نظرا إلى المرأة الأجنبية وليس كشفا أمام الأجنبي، كشفا للعورة أمام الأجنبي، ولا ولا ولا، ليش حرام؟ قل لي هاي فائدة قاعد أبين لك إياها جانبية يا أخي العزيز. يمكن أن يستدل على طبيعي هذا، أو مثلا ماذا تمشي في الشارع أو في هذا ولابسة من هذا الحذاء الذي بصوت، فالصوت ماذا جميل، أو تسير هي فرد مشي تمشي نفس المشي ماذا بنحو من ال وإلى آخره، ذني لماذا نقول إنها حرام أو محل إشكال؟ طبيعي محل إشكال خبز هذا مو مهم، لا إذا نريد نفتي بالتحريم لماذا حرام؟ يمكن أن نستند إلى هذه الآية، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن بالقول يعني ماذا؟ لا ترققن عيني وما عيني ومن ذن السوالف، لا هذا خضوع بمن؟ بالقول. ثم ذكرت الآية النكتة، فيطمع الذي في قلبه، وطبيعي نلغي خصوصية فلا يخضعن بالقول، يعني هذا ماكو احتمال إلى ماذا، الخصوصية كل الخصوصية هي علما، فيطمع الذي في قلبه مرض يعني ينثار، إذن كل ما يثير لا يجوز للمرأة، هذا أحد المستندات، أحد المستندات الذي يمكن التمسك بها لإثبات ذلك أنه لا يجوز هذا المعنى، فإنه يطمع الذي في قلبه مرض. طبعا أكو مستندات أخرى، لكن أنا سأريد أبين ماذا هذا المستند. إذا اتضح هذا يأتي سؤال، هذه الآية الكريمة ناظرة إلى نساء النبي، فالحرمة إذا كانت حرمة خاصة بمن؟ بنساء النبي، فنساء النبي ينبغي أن لا يصنعن شيئا، التفت شلون يا لا يثير الرجال، وكلامنا ماذا في سائر النساء، ما رأيكم في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.